والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وهذا هو الدرس الأول في تفسير سورة الطور. قال الله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. قال العلامة السعدي رحمه الله: يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على الحكم الجليلة على البعث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا من دقة العلامة السعدي رحمه الله تعالى. يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على الحكم الجليلة. والحافظ ابن كثير قال في تفسيره: أقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع لعدائه وأنه لا دافع له عنهم. فأي التعبيرين أدق؟ هنا قال السعدي: يقسم تعالى
يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على الحكم الجليلة على البعث والجزاء للمتقين والمكذبين.
طيب، وهنا ابن كثير قال: أقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة. هنا السعدي قال الأمور العظيمة ولم يذكر المخلوقات،
هذا أدق.
فهذا أدق، لماذا؟
لأنه يوجد كتاب مسطور.
لأنه يوجد ماذا؟ كتاب مسطور، وهو اللوح المحفوظ. طيب، وما الإشكال؟ أليس كتاب المسطور مخلوق؟ اللوح نفسه أليس مخلوقا؟
نعم، لكن الكلام،
إذن ما الإشكال؟
كتب فيه القرآن الكريم، كتب فيه القرآن الكريم، والقرآن ليس بمخلوق.
لا بأس، لكن هو نفسه، يعني الورق،
نعم،
والمداد وصوت القارئ مخلوق.
مخلوق
بشكل.
نعم.
طيب، ما الإشكال؟ ما الحل؟ يأتي. نعم.
قال رحمه الله: فأقسم بالطور وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام، وفي ذلك من المنة عليه وعلى أمته ما هو من آيات الله العظيمة ونعمه التي لا يقدر العباد لها على عد لا يقدر العباد لها على عد ولا ثمن. وكتاب مسطور يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، ويحتمل أن المراد به القرآن الكريم الذي هو أفضل الكتب أنزله الله محتويا على نبأ الأولين والآخرين وعلوم السابقين واللاحقين.
والطور لغة الجبل الذي عليه شجر. وهل المقصود بالطور هنا طور سيناء الذي هو في مصر، أم أنه جنس الجبال التي تسمى في اللغة بالطور؟ ابن كثير رحمه الله في تفسيره استظهر القول الثاني، وهو أنه جنس الجبال، ورجحه. ولكن هل هذا راجح أم مرجوح؟ لما؟
لأنه لا علاقة له بموسى عليه السلام.
لأن المقسمات بها في هذه السورة كلها أشياء
معلوم
مقدسة. كتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إلى آخره، عظمه الله سبحانه وتعالى. وهي آيات عظيمة من آيات الله، جعلها الله عز وجل للأنبياء. فالذي يناسب هنا الجبل الذي كلم الله عليه موسى وتجلى ربنا تبارك وتعالى له، هو الجبل المعروف الخاص في سيناء مصر. وهذا أولى أن يحمى عليه موارد السياق في القرآن. نعم.
قال رحمه الله: وقوله في رق أي ورق
منشور، كتاب مستور. أعد.
وكتاب مستور، يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، ويحتمل أن المراد به القرآن الكريم الذي هو أفضل الكتب.
جينا عند موضوع السؤال.
نعم، هو القرآن الكريم. يحتمل أن القرآن،
يحتمل أن يكون المراد به القرآن الكريم الذي هو أفضل كتاب أنزله الله. أكمل. يحتمل.
ويحتمل أن المراد به هو أن المراد به القرآن الكريم الذي هو أفضل الكتب أنزله الله، محتويا على نبأ الأولين والآخرين وعلوم السابقين واللاحقين.
نعم. إذن إن كان باللوح المحفوظ وكتاب المسطور، إن كان المقصود به اللوح المحفوظ، فحينئذ هل يوجد إشكال ولا لا يوجد إشكال؟
لا يوجد.
لا يوجد إشكال. أما إن كان بالصحف التي في أيدي الملائكة أو ما يكتب من القرآن فهذا فيه إشكال. نعم.
شيخ، ليس تلميذا أن الله عز وجل كتبه اللوح المحفوظ بخطه بيده؟
نعم.
أنت الذي كتب الله لك بيده
اللوح المحفوظ. إذن إن كان المقصود به الكتب التي في أيدي الرسل فهذا 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 لا يمكن أن يكون مخلوقا. أما اللوح المحفوظ نفسه فهو مخلوق، وأما ما فيه فهو تقدير الله عز وجل للأشياء. أما إن كان الكتاب المسطور الذي في أيدي الأنبياء والمرسلين فهذا ليس بمخلوق. لذلك وخط له التوراة بيده، خلق الله آدم بيده وخط التوراة، وصح أن نقول خلق التوراة بيده، لأن التوراة غير مخلوق، وإنما آدم مخلوق. نعم. يبقى إذن الكتاب المسطور الصحيح أنه هو اللوح المحفوظ. أما إن كان المراد به ما بأيدي الرسل فهذا لا يصلح أن يقال عنه إنه مخلوق، لأنه كلام الله.
الذي كتب الله به كل شيء.
ها؟
الذي كتب الله به كل شيء.
نعم. وماذا قرأ؟
فيه يوم.
سواء نسخ. نعم.
شفنا لكن الآية وكتاب مسطور. مسطور من السطر، يعني من الكتابة.
نعم.
فلماذا لا يجوز شفنا نحن قلنا المداد مخلوق والقلم مخلوق والورق مخلوق. فحتى لو هو القرآن الكريم لكن المقصود به عندما سطر. عندما كتب،
بل هذا يرجح أنه اللوح المحفوظ، لأن المسطور الذي لا يتغير خلاف المكتوب فإنه قد
يتغير.
فالمسطور لا يتغير. نعم.
بزهر.
التسطير في اللغة أعظم حيث لا يصلح للتغيير. هذه فائدة مهمة، يرجح أنه اللوح المحفوظ.
شوف ما الفرق بين التوراة خطها معجل موسى بيده وبين القرآن؟
هذا من خواص التوراة، مما فضل الله بها التوراة على الكتب الأخرى دون القرآن أن الله عز وجل خطها لموسى بيده.
وليس يكون هذا التعظيم في هو التوراة التي خط الله بيده.
نعم.
وليس يكون هذا التعظيم يعني بدل من القرآن يكون هو التوراة التي خط الله عز وجل بيده.
لا، الأظهر أنه اللوح المحفوظ لقوله مسطور، واللوح المحفوظ لا يبدل فيه ولا يغير. أما الصحف التي في أيدي الملائكة قد يبدل فيها ويغير. نعم، ماذا عندك استشكال؟
الله خط التوراة بيده.
يكتب عليك. نعم.
على الألواح. نعم. موسى أخذ الألواح ورماها بها.
أما أن موسى ألقى الألواح فنعم. طيب.
فما هو الذي خط الله له؟
الألواح هذه مخلوقة.
نعم.
مثل ورق المصحف، هذا مخلوق ولا ليس مخلوق؟
نعم.
والمداد اللي كتب المصحف هذا مخلوق ولا لا؟ نعم. صوت القارئ أيضا مخلوق. ولكن مع النظر في أنه ربما يكون فتح هذا الباب أمام بعض الدهماء والجهلاء لا يجوز. وهذه قصة محمد بن يحيى الذهلي مع البخاري رحمه الله.
نعم.
التوسع في هذا قد يؤدي للقول بخلق القرآن.
نعم. لا أقصد هذا، لكن قلنا أن الله خط خط التوراة بيده.
نعم جل وعلا.
الألواح الذي جاء به موسى، موسى من الذي جاء به؟ هو موسى الذي خطه أو هذا من صنع الله الألواح؟
الله كتب له الألواح وخطها بيده، خط له التوراة بيده، أما كونها في الألواح هذا يحتاج إلى دليل. الله خط التوراة. لا ندري كيف وصلت.
هذا سؤال عبد الله، يعني
كيف وصلت إليه
بعدما خطها الله إلى موسى؟
هي الألواح نفسها أم ألواح غيرها؟
نعم. الخط هنا ما معنى الخط؟
يعني الكتابة.
الكتاب. فالكتابة في الألواح نعم أو وكتابة أخرى؟
الله كتب له التوراة خطها بيده، أما الألواح فهي مخلوقة. وهل هذه الألواح التي بين يدي موسى هي التي خط الله فيها أم لا؟ الله أعلم، ليس فيه فائدة. ولو عرفنا هي أو غيرها ما الفائدة؟
هذا الأول الذي يظهر عندي،
ما الفائدة؟ لو قلت لك نعم تساوي قلت لك لا، هل هناك فائدة؟
خط الله بيدي فهو خلقه.
ماشي،
خلقه في الألواح.
أقصى خلق ماذا؟
خلق الألفاظ وكل شيء.
المكتوب؟
نعم المكتوب.
لا أعوذ بالله،
لا المكتوب في الألواح. لا لا
هذا ليس مخلوق.
أنا لا أقصد المكتوب أي التوراة بنفسي، لكن أقصد
المداد.
المداد
لبني. المداد لا بأس، المداد مخلوق لا بأس، لكن المكتوب نفسه والملفوظ نفسه ليس مخلوقا. أما صوت القارئ بالملفوظ مخلوق، المداد الورق مخلوق، أما الملفوظ والمكتوب فليس بمخلوق عند أهل السنة.
والمكتوب
ولكن كوننا نعرف أن هذه التوراة جاءت موسى، هل هي التي خط الله فيها أم أنها جاءت موسى مخطوطة هكذا؟ فهذا لا فائدة منه، لو كان خير لدلنا الله عليه. الله غاية ما أعلمنا به وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، هذا الذي نستفيد. لو كان فيه فائدة لذكره الله لنا.
أقصد العبارة التي ذكرنا الذي بين أيدي الرسل، وهذه الألواح بين أيدي الرسل.
لا أنا أقصد الكتب التي بين أيديه، ما في الكتب وليس المداد والورق. نعم.
قال رحمه الله: وقوله في رق أي ورق منشور، في رق عفوا أي ورق منشور، أي مكتوب، أي مكتوب مسطر ظاهر غير خفي لا تخفى حاله على كل عاقل بصير. والبيت المعمور، وهو البيت الذي فوق السماء السابعة المعمور، المعمور مدى أو المعمور مدى الأوقات بالملائكة.
إذا كان المقصود اللوح المحفوظ هو منشور لمن؟ للملائكة. وأما إن كان المقصود به ما في أيدي الرسل فإنه منشور لكل الناس ولأخوامه من البشر. نعم.
المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام، يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه لربهم ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وقيل إن البيت المعمور هو بيت الله الحرام، والمعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقت، وبالوفود إليه بالحج والعمرة كما أقسم الله به في قوله: وهذا البلد الأمين. وحقيق ببيت هو أفضل بيوت الأرض الذي يقصده الناس بالحج والعمرة، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لا يتم إلا بها، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لا يتم بها إلا بها، وهو الذي بناه إبراهيم وإسماعيل وجعله الله مثابة للناس وأمنا أن يقسم الله به ويبين من عظمته ما هو اللائق به وبحرمته. والسقف المرفوع
هنا أعرض ما شاء الله، أعرض السعدي عن أن البيت المعمور حيال الكعبة، لو سقط لسقط عليها، لماذا ما ذكر مطلقا هذا مع أن هذا مشهور جدا؟ وفي حديث الإسراء الذي أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه، وفيه حديث طويل، حديث الإسراء: فأتينا السماء السابعة، قيل من هذا؟ قيل جبريل، قيل من معك؟ قيل محمد. وهذا دل على أن السماء لها أبواب، وهل هي شفافة؟ نعم. قيل وقد أرسل إليه، فدل على الملائكة لا تعلم الغيب أيضا، مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم الحديث. ولكن في كونه حيال الكعبة لو سقط لسقط عليها، وردت هذه الروايات من كلام علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما رضي الله عن الجميع، كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. ولكن حتى لو صحت هذه عن علي وعن ابن عباس فلها حكم
الرفع
لأنها لا تقال من قبل الرأي، وإن لم ينسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنها لها حكم الرفع لأنها أمور غيبية. وبهذا تشهد بعض العلماء على ثبات الأرض وأنها
لا تدور.
لما؟
لأنه
لو سقط هو حيال الكعبة دائما، فلو كانت الأرض تتحرك فلو سقط ربما لا يسقط على الكعبة على البيت الحرام، وهذا استشهاد جيد.
قال رحمه الله والسقف المرفوع أي السماء التي جعلها الله سقفا للمخلوقات وبناء للأرض تستمد منها أنوارها ويقتدي بعلاماتها ومنارها ويقتدى بعلاماتها ومنارها وينزل الله منها المطر والرحمة وأنواع الرزق. والبحر المسجور أي المملوء ماء قد سجره الله ومنعه من أن يفيض على وجه الأرض، مع أن مقتضى الطبيعة أن يغمر وجه الأرض ولكن حكمته اقتضت أن يمنعه عن الجريان والفيضان ليعيش من على وجه الأرض من أنواع الحيوان. وقيل إن المراد بالمسجور الموقد الذي يوقد نارا يوم القيامة، نارا تلظى ممتلئا على سعته من أصناف العذاب. هذه الأشياء التي أقسم الله بها مما يدل على أنها من آيات الله تعالى وأدلة توحيده وبراهين قدرته وبعثه الأموات. ولهذا قال إن عذاب ربك لواقع، أي لا بد أن يقع ولا يخلف الله وعده وقيله. ما له من دافع يدفعه ولا مانع يمنعه، لأن قدرة الله لا يغالبها مغالب ولا يفوتها هارب ولا يفوتها هارب.
طبعا جاء في سير علاء بن بلاء وغيره أن بعض السلف قرأ هذه الآيات إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، بعضهم أغمي عليه وبعضهم مرض يعاد شهرا ونحو ذلك. فهل هذا يدل على ضعف القلب أم قوته؟ إذا أغشي عليه، الصوفية لما يحدث لهم هذا الغشيان هذا من قوة إيمانهم؟ التحقيق في ذلك لعلك تأتي بأخر رسالة هذه نظم المرجان في كلام فيها.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شيخنا ولم يحدث له.
نعم، لما حدث هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا قوة في القلب لحدث للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر هذه المسألة.
لكن إشكال شيخنا
والأكثر أنهم يؤثر عليهم القرآن بلا ضعف منهم، وقد يضعف القلب ويقوى الوارد من القرآن والحجة فيصيب السمع غياب عن الوعي وغياب عن الإدراك بسبب قوة ما ورد وضعف القلب في ذلك الوقت. يعني على هذا يحمل ما حدث لبعض من تحت تشكل به عمر. ليس ضعف القلب في الإيمان، بل ضعف القلب في استقبال هذا القسم والمقسم عليه. ولهذا ذهب علماؤنا وأئمة السنة إلى أن الأكمل في الحال أن يتأثر المرء بالكتاب وبوعيد الله وبآياته بما لا يخرجه عن الحال الكاملة. فهمت؟ وهي حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله عنهم وجمهور السلف على أنهم لا يغيبون عن وعيهم بورود مثل هذا الوعيد الشديد، بل يتأثرون وتجلو قلوبهم وتدمع العيون، ولكن لا يصلون إلى المرض وأشباه ذلك. وخرج أهل العلم كثرة ما ورد من ذلك عن بعض الموثوق بهم من أهل السنة من المتزهدة من أنهم كثر عندهم الخوف الشديد، حيث أنه إذا تليت على مثل هذه الآيات أصابهم هلع وخوف، ربما تركوا معه بعض الواجبات لأجل العذر. نعم.
والآية شيخنا تليت عليهم آياته أو عفوا تلين وجلودهم بذكر الله، هذا ليس فيه أيضا غشاء ولا شيء؟
نعم.
المسألة كلها شيخنا؟
نعم.
أقرأ المسألة؟
نعم، فيه طويلة
يعني حوالي 4 صفحات.
نعم، 4 صفحات طويلة، أقرأ ما تيسر.
نعم. قلتم شيخنا حفظكم الله في كتاب نظم المرجان في خشية الرحمن: أدلة من قال بجواز الغشي عند سماع القرآن أو المواعظ. والأول قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا.
أيضا هذا لابد من تخريج، هذا نبي كريم، كريم الرحمن، بل هو أحد الخمس ذو العزم من الرسل، بل هو أفضل الأنبياء بعد إبراهيم ومحمد عليهم السلام جميعا. نعم.
فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما اطلع الرب للجبل جعل الله الجبل دكا أي مستويا بالأرض، وخر موسى صاعقا أي مغشيا عليه. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثني الحسين بن محمد بن عمرو العنقزي قال حدثني أبي قال حدثنا أسباط عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال ما تجلى منه إلا قدر الخنصر، جعله دكا قال ترابا، وخر موسى صاعقا قال مغشيا عليه. وكذا ساق بسنده إلى ابن زيد قال مغشيا عليه، وبسنده عن قتادة وخر موسى صاعقا أي ميتا. وقال الحافظ ابن كثير: والمعروف أن الصاعق هو الغشي هاهنا، كما فسره ابن عباس وغيره لا كما فسره قتادة بالموت، وإن كان ذلك صحيحا في اللغة، كقوله تعالى: ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإن هناك قرينة تدل على الموت، كما أن هنا قرينة تدل على الغشي، وهي قوله فلما أفاق، والإفاقة إنما تكون من غشي. انتهى كلامه. الثاني لكن شيخنا أين وجه الدليل؟ ليس لم يغش عليه من القراءة، إنما غشي عليه من تجلي رب العباد.
نعم، تجلي حدوث شيء.
الثاني ما أخرجه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح وبكر بن سهل قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أراد أن يأمر بأمر تكلم به، فإذا تكلم به أخذت السماء رجفة أو قال رعدة شديدة، فإذا سمع بذلك أهل السماء صعقوا فيخرون سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمر به جبريل على الملائكة، فكلما مر بسماء سألته ملائكتها: ماذا قال ربنا؟ قال جبريل عليه السلام: قال ربكم الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم كما قال جبريل عليه السلام، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمر من سماء وأرض. الثالث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء.
الحديث السابق صحيح؟
السابق مسند الشاميين للطبراني. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك. ويحسن يحسن دراسة هذا الإسناد أو يحسن دراسة هذا الإسناد
يحسن
ويحسن دراسة هذا الإسناد. في النهاية شيخنا قال النسائي ضعيف عن بعض رواته في ميزان الاعتدال. نعم
النهاية.
والحديث ضعفه العلامة الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة. ولعله يرتقي إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى كما ذكره الشيخ فريح ابن صالح البهلال وفقه الله تعالى في كتاب تخريج الأحاديث منتقدة في كتب في كتاب التوحيد بتقديم سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. نعم انتهى. الثالث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق الحق. وهذا خرجه أبو داود باب في القرآن. نعم وصحاه العلامة الألباني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فهذه الأحاديث ظاهرة جدا في أن ذلك وقع في الدنيا بخلاف قول من ذكرنا من المفسرين الذين أقدموا على الجزم بأن الضمير للكفار وأن ذلك يقع يوم القيامة مخالفين لما صح من الحديث النبوي من أجل خفاء معنى الغاية في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. انتهى كلامه. الرابع عن شفي الأصبحي أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا فقالوا أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلى قلت له أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق فمسح وجهه فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح وجهه فقال أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه فأسندته علي طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله
إلى آخر الحديث معروف.
نعم
المقصود منه أنه نشغ ثلاثة مرات وهم يعرف. نعم
انتهى. فصل الثامن أسباب قصر الخمس
تخريج ما هو بعد الحديث.
نعم بعد الحديث
شيء
لا يوجد شيء بعد الحديث تخريجه أخرجه الترمذي لما جاء في الرياء والسمع وقال هذا حديث حسن غريب.
الكلام الأول فقط.
نعم
طيب يعني يحمل كلام الشيخ صلى على الشيخ على مثل هذه الأحوال.
نعم
أن الصواب أن هذا أن قوة القلب هو ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن الشخير كنا نعرف لصدره صلى الله عليه وسلم كنا نسمع لصدره عزيزا كعزيز المرجل من البكاء.
نعم.
هذا غاية ما يكون. أما الإغماء وهذا لا قوة القلب أقوى من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى يوم تمور السماء أو ما له من دافع يدفعه ولا مانع يمنعه لأن قدرة الله لا يغالبها مغالب ولا يفوتها هارب وتدوم. ثم ذكر وصف ذلك اليوم الذي يقع فيه العذاب فقال يوم تمور السماء مورا أي تدور السماء وتضطرب كالعهن المنفوش وتبث بعد ذلك حتى تصير مثل الهباء وتضطرب وتدوم حركتها بانزعاج وعدم سكون. عفوا شيخنا
وتبث هكذا
لا أنا قدمت سطرا. أي تدور السماء وتضطرب وتدوم حركتها بانزعاج وعدم سكون وتسير الجبال سيرا أي تزول عن أماكنها وتسير كسير السحاب وتتلون كالعهن المنفوش وتبث بعد ذلك
يعني
حتى
يعني كالصوف المنفوش. نعم هذه الجبال الله المستعان تسير كالسحاب.
كالعهن المنفوش وتبث بعد ذلك حتى تصير مثل الهباء، وذلك كله لعظم هول يوم القيامة، فكيف بالآدمي الضعيف؟ فويل يومئذ للمكذبين، والويل كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف. ثم ذكر وصف المكذبين الذين استحقوا به الويل، فقال الذي
كيف بالآدمي الضعيف؟ حتى تصير مثل الهباء.
نعم. وذلك كله لعظم هول يوم القيامة، فكيف بالآدمي الضعيف
وفظاعة ما فيه.
ليس هنا وفظاعة ما فيه من الأمور المزعجة والزلازل المقلقلة التي أزعجت هذا
المقلقة
والزلازل المقلقة التي أزعجت هذه الأجرام العظيمة، فكيف بالآدمي الضعيف.
الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان.
قال رحمه الله: فويل يومئذ للمكذبين، والويل كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف. ثم ذكر وصف المكذبين الذين استحقوا به الويل، فقال: الذين هم في خوض يلعبون، أي خوض بالباطل ولعب به، فعلومهم وبحوثهم بالعلوم الضارة المتضمنة للتكذيب بالحق والتصديق بالباطل، وأعمالهم أعمال أهل الجهل والسفه واللعب، بخلاف ما عليه أهل التصديق والإيمان من العلوم النافعة والأعمال الصالحة، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا ويساقون إليها سوقا عنيفا، يجرون على وجوههم ويقال لهم توبيخا ولوما: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذي لا يبلغ قدره ولا يوصف أمره لا يبلغ قدره ولا يوصف أمره. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟
هذا الويل وعيد بالعذاب أم هو نفسه عذاب؟
يوجد أثر عن عائشة شفاه ويل واد في جهنم.
قولان، وأصح ما ورد في ذلك أخبار، أصح أعلاها عن أنس بن مالك قال: واد في جهنم من قيح ودم، كما عند الطبري وابن الجوزي في زاد المسير، وعن عمال بن بشير عند القرطبي: واد في جهنم فيه ألوان العذاب. وقيل هو تهديد بالعذاب، هو ليس عذابا وإنما هو تهديد بالعذاب، وأيما كان فهو أمر عظيم. نعم. نعم.
قال رحمه الله:
وأما ما جاء أنه واد في جهنم يهوى فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، فهذا جاء ضعفه الحافظ ابن كثير. نعم. نعم.
قال رحمه الله: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يحتمل أن الإشارة إلى النار والعذاب كما يدل عليه سياق الآيات، أي لما رأوا النار والعذاب قيل لهم من باب التقريع: أهذا سحر لا حقيقة له؟ فقد رأيتموه أم أنتم في الدنيا لا تبصرون؟ أي لا بصيرة لكم ولا علم عندكم، بل كنتم جاهلين بهذا الأمر، لم تقم عليكم الحجة. والجواب انتفاء الأمرين: إما كونه سحرا فقد ظهر لهم أنه أحق الحق وأصدق الصدق المنافي للسحر من جميع الوجوه، وأما كونهم لا يبصرون فإن الأمر بخلاف ذلك.
لا يبصرون ولا يسمعون، مع أن لهم أسماع ولهم أبصار، والمراد الإبصار والسماع الذي ينفع. ولذلك قال الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فهم يستمعون، ولكن كما قال الله: لاهية قلوبهم. فالمشركون في حال سماعهم بما جاء به الرسل يلعبون، لم يصغوا إليه ولم يرفعوا به رأسا ولم يسمعوه سماع قلب، ولهذا نفر القرآن عنهم أنهم يسمعون أصلا، قال سبحانه: وكانوا لا يستطيعون سمعا. وقال عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذا بسبب أنهم يخوضون عن الحق إلى اللعب. نعم.
وأما كونهم لا يبصرون فإن الأمر بخلاف ذلك، بل حجة الله قد قامت عليهم ودعتهم الرسل إلى الإيمان بذلك، وأقامت من الأدلة والبراهين.
وقوله تعالى: اصبروا فاصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. هنا قال: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، إلى أن قال سبحانه أصلوها فاصبروا. وصلت هذا؟
نسيت.
طيب نعم نعم.
وأما وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلك ما يجعله من أعظم الأمور.
يوم يدعون إلى جهنم قرأتها؟ يوم يدعون إلى نار جهنم. لا اقرأ هذا
من جديد.
نعم.
قال رحمه الله: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا ويساقون إليها سوقا عنيفا، يجرون على وجوههم ويقال لهم توبيخا ولوما: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذي لا يبلغ قدره ولا يوصف أمره. أفسحر هذا أم
نقف إن شاء الله عند أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ صلى الله عليه وسلم.
شيخ ذكرتم هنا في الكتاب ما هي الخشية المطلوبة؟ إنكار ابن عمر وأسماء وعائشة والنسرين، السقوط عند ذكر الله تعالى.
أين هذا؟
هذا في الكتاب.
ما قرأ محمود يعني؟
قرأ الذي بعد، أنا أعطيته الذي بعد.
طب أعطيه كانت له يكمل. هذا باقي المبحث يعني؟
هذا أول المبحث أصلا. أنا جيت فقط بمن قال بجواز هذا الإنكار.
لماذا جيت من قال بجواز سخط يا عبد الله؟
أنا
أي موضوع يا عبد الله؟
لهذا جيت
أنا.
هذا في الدرس؟
هذا هو الموضوع الذي نريده. نعم أخذ. أنا قلت ماذا؟ قطع الكلام سبحان الله. حتى أنا قلت الطبعة القادمة أضيف كلام الشخص على
قال شيخنا سلمه الله في نظم المرجان في خشية الرحمن: الفصل السابع: ما هي الخشية المطلوبة؟ قال ابن بطال رحمه الله تعالى: ذكر أبو عبيد في بإسناده عن أبي حازم قال: مر ابن عمر رضي الله عنهما برجل من أهل العراق ساقط والناس حوله، فقال: ما هذا؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن أو سمع الله يذكر خر من خشية الله. فقال ابن عمر: والله إنا لنخشى الله وما نسقط. وعن عكرمة قال: سئلت أسماء رضي الله عنها: هل كان أحد من السلف يغشى عليه من القراءة؟ فقالت: لا، ولكنهم كانوا يبكون. وقال هشام بن حسان: سئلت عائشة رضي الله عنها عمن يصعق عند قراءة القرآن، فقالت: القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال، ولكنه كما قال الله: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وسئل ابن سيرين عن ذلك فقال: ميعاد بيننا وبينه أن يجلس على حائط ثم يقرأ عليه القرآن كله، فإن وقع فهو كما قال. انتهى كلامه. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الصوفية وأنهم أقسام والفقراء أقسام، فما صفة كل قسم وما يجب عليه ويستحب له أن يسلكه؟ فأجاب إلى أن قال: غالب ما يحكى من المبالغة في هذا الباب إنما هو من عباد أهل البصرة، مثل حكاية من مات أو غشي عليه في سماع القرآن ونحوه، كقصة زرارة بن أوفى قاضي البصرة، فإنه قرئ في صلاة الفجر فإذا نقر في الناقور فخر ميتا، وكقصة أبي جهير الأعمى الذي قرأ عليه صالح المري فمات، وكذلك غيره ممن روي أنهم ماتوا باستماع قراءته، وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن، ولم يكن في الصحابة من هذا حاله، فلما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين كأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين ونحوهم، والمنكرون لهم مأخذان، منهم من ظن ذلك تكلفا وتصنعا، يذكر عن محمد بن سيرين أنه قال: ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن إلا أن يقرأ على أحدهم وهو على حائط، فإن خر فهو صادق. ومنهم من أنكر ذلك لأنه رآه بدعة مخالفا لما عرف من هدي الصحابة كما نقل عن أسماء وابنها عبد الله، والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه، وإن كان حال الثابت أكمل منه. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا فقال: قرئ القرآن على يحيى بن سعيد القطان فغشي عليه، ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد، فما رأيت أعقل منه ونحو هذا. وقد نقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك. وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة، وبالجملة فهذا كثير مما لا يستراب في صدقه. لكن الأحوال التي كانت في الصحابة هي المذكورة في القرآن، وهي وجل القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد يذم حال هؤلاء من فيه من قسوة القلوب والرين عليها والجفاء عن الدين ما هو مذموم وقد فعلوا. ومنهم من يظن أن حالهم هذا أكمل الأحوال وأتمها وأعلاها. وكلا طرفي هذه الأمور ذميم، بل المراتب ثلاث: أحدها حال الظالم لنفسه الذي هو قاسي القلب لا يلين للسماع والذكر، وهؤلاء فيهم شبه من اليهود. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والثانية حال المؤمن التقي الذي فيه ضعف عن حمل ما يرد على قلبه، فهذا الذي يصعق صعق موت أو صعق غش، فإن ذلك إنما يكون لقوة الوارد وضعف القلب عن حمله. وقد يوجد مثل هذا في من يفرح أو يخاف أو يحزن أو يحب أمورا دنيوية يقتله ذلك أو يمرضه أو يذهب بعقله. ومن عباد الصور من أمرضه العشق أو قتله أو جننه، وكذلك في غيره. ولا يكون هذا إلا لمن ورد عليه أمر ضعفت نفسه عن دفعه، بمنزلة ما يرد على البدن من الأسباب التي تمرضه أو تقتله، أو كان أحدهم مغلوبا على ذلك. فإذا كان لم يصدر منه تفريط ولا عدوان لم يكن فيه ذنب فيما أصابه فلا وجه للريبة، كمن سمع القرآن السماع الشرعي ولم يفرط بترك ما يوجب له ذلك. وكذلك ما يرد على القلوب مما يسمونه السكر والفناء ونحو ذلك من الأمور التي تغيب العقل بغير اختيار صاحبها، فإنه إذا لم يكن السبب محظورا لم يكن السكران مذموما بل معذورا، فإن السكران بلا تمييز. وكذلك قد يحصل بذلك بتناول السكر من الخمر والحشيشة، فإنه يحرم بلا نزاع بين المسلمين، ومن استحل السكر من هذه الأمور فهو كافر. ومن خاف الله خوفا مقتصدا يدعوه إلى فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله من غير هذه الزيادة فحاله أكمل وأفضل من حال هؤلاء، وهو حال الصحابة رضي الله عنهم. وقد روي أن عطاء السلمي رضي الله عنه رؤي بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال لي: يا عطاء، أما استحييت مني أن تخافني كل هذا؟ أما بلغك أني غفور رحيم؟ وكذلك ما يذكر عن أمثال هؤلاء من الأحوال والزهد والورع والعبادة وأمثال ذلك قد ينقل فيها من الزيادة على حال الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمورا توجب أن يصير الناس طرفين: قوم يذمون هؤلاء وينقصونهم وربما أسرفوا في ذلك، وقوم يغلون فيهم ويجعلون هذا الطريق من أكمل الطرق وأعلاها، والتحقيق أنهم في هذه العبادات والأحوال مجتهدون، كما كان جيرانهم من أهل الكوفة مجتهدين في مسائل القضاء والإمارة ونحو ذلك، وخرج فيهم الرأي الذي فيه من مخالفة السنة ما أنكره جمهور الناس. وخيار الناس من أهل الفقه والرأي في أولئك الكوفيين على طرفي: قوم يذمونهم ويسرفون في ذمهم، وقوم يغلون في تعظيمهم ويجعلونهم أعلم بالفقه من غيرهم، وربما فضلوهم على الصحابة، كما أن الغلاة في أولئك العباد قد يفضلونهم على الصحابة، وهذا باب يفترق فيه الناس. والصواب للمسلم أن يعلم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير القرون القرن الذي بعث فيهم، وأن أفضل الطرق والسبل إلى الله ما كان عليه هو وأصحابه. ويعلم من ذلك أن على المؤمنين أن يتقوا الله بحسب اجتهادهم ووسعهم، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كثيرا من المؤمنين المتقين أولياء الله قد لا يحصل لهم من كمال العلم والإيمان ما حصل للصحابة، فيتقي الله ما استطاع ويطيعه بحسب اجتهاده، فلا بد أن يصدر منه خطأ إما في علومه وأقواله، وإما في أعماله وأحواله، ويثابون على طاعتهم ويغفر لهم خطاياهم. فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء أو طريق أحد من العباد والنساك أفضل من طريق الصحابة فهو مخطئ ضال مبتدع، ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموما معيبا ممقوتا فهو مخطئ ضال مبتدع. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله تعالى: الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمان.
من هو؟
الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وقال رحمه الله تعالى: الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أو فناء أولهن أو جنون. وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة بن أبي أوفى قاضي البصرة. وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه، حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالط فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسن الثوري وأبي الحسن الثوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم، بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض، بل وبخلاف الجنيدي وأمثالهم ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم، فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه، بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته، وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه، بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته، بل مستجيبة له قانتة له، فيكون لهم فيما فيها تبصرة وذكرى، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له. وهذه الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان. ونبينا صلى الله
يعني كلام طويل باقي. ذكر قصة مثلما أسري به ورأى ما رأى وأنه لم يحدث له هذا الغش. كلام طويل. كلام طويل جدا. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. والخلاصة أن قوة القلب تتحمل ما يرد عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كيف استدل النبي صلى الله عليه وسلم غسل قلبه قبل أن يسافر به حتى يتحمل ما يرى يا شيخ؟